يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث أحد الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المشهور بالأربعين النووية، واختاره الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه الذي سماه جامع العلوم والحكم. ووجود هذا الحديث في هذين الكتابين لأنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذه الخصوصية التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام حيث قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي رواية: أعطيت ستا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من النبيين. ومن هذه الخصائص أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم أن ينطق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أمر بألفاظ يسيرات لكنها تحمل معاني كثيرة. هذه المعاني تحمل وتتضمن أصول الدين وكثير من فروعه. هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، يصلح أن يعنون له بضرورة الالتزام بضرورة الالتزام بالشرائع الإسلامية، وبضرورة الالتزام بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما مر بنا أن له سبب ورود، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوحى الله إليه بفريضة الحج، وعندما أوجب الله تعالى فريضة الحج على عباده المؤمنين، وأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنزل الله تعالى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة بوجوب هذه الفريضة، فقال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. فكرر الأقرع رضي الله عنه سؤاله: يا رسول الله، أفي كل عام؟ حتى كررها ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث وهذا السؤال أنزل الله تعالى بسببه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وعرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ومما أنزل الله سبحانه وتعالى من قرآن يتلى أنه لا ينبغي للناس أن يكثروا السؤال عن أمور إن لم تكن قد وقعت، أو أمور يرونها هامة ولا بد من معرفة حكمها، فكانوا يتوقفون ويتوقون السؤال، وربما مكث الواحد منهم عاما والسؤال يتردد في نفسه، لكنه لا يقدم بسؤاله النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك امتثالا لأمر الله، لأن الله تعالى نهاهم أن يسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم. ولذلك كانوا يحبون أن يأتي الرجل من الأعراب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدور في نفسه، فربما صادف سؤاله ما يجول في خواطرهم فيجدون الجواب. ولما كانت الأسئلة يعني ضرورية وهامة، والأسئلة متنوعة منها ما لا ينبغي التردد فيه، ومنها ما لا ينبغي الإسراع به، الله سبحانه وتعالى أنزل الملك جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ما الأسئلة التي ينبغي أن يطرحوا ويسألوا. فجاء جبريل كما مر بنا في الحديث الثاني من هذا الكتاب المبارك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وسأل عن أسئلة وفيها التنبيه لأن مثل هذه الأسئلة قد لا ينبغي السؤال عنها، لما سأله عن الساعة وجاء الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك أهل العلم يقولون إن على الإنسان أن يسأل فيما وقع وفيما جد من أمور، وأنه يسأل فيما يتعلق بأمور دينه من صلاة وصوم وزكاة وحج، لأن الله أمرنا أن نؤديها. وأما ما لا ينبغي أن يسأل عنه فأسئلة التعنت التي كانت تصدر من بعضهم، فقد تجرأ بعضهم كان يسأل عن أمور، هذه الأمور يظنون من خلالها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعي النبوة، ولذلك استعان كفار قريش بيهود ليستعلموا أو يطلبوا منهم أسئلة يطرحونها على النبي صلى الله عليه وسلم ليعجزوه. ولقنوا بعض الأسئلة، ولذلك سألوا وجهوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن فتية، أخبرنا عن رجل طاف المشرق والمغرب، أخبرنا ما هي الروح، أخبرنا متى الساعة، إلى غير ذلك من الأسئلة التي أجاب الله تعالى عنها في كتابه، وبين وأكد لهؤلاء أن الذي سألتموه الله أطلع نبيه عليه وأجاب عنه، وهو من الأمور الغيبية التي لا تعرفون. ومن الأسئلة المنهي عنها الأسئلة التي تأتي على أسلوب التعنت، كان يسأل المشركون وغير المشركين، وفي أزماننا هذه تلقى بعض الأسئلة ويدعى فيها أن الإسلام لا يعرف عنها، وليست في نظام الإسلام، وكل ذلك بهدف استنقاص دين الإسلام. فأمثال هذه الأسئلة ينبغي للمسلمين أن يجيبوا ويتصدوا ويبينوا صدق الإسلام في هذه الأمور، مع الاعتبار بأن الإسلام دين هداية ودين إرشاد ودين يقيم الحياة الاجتماعية بين الناس، ودين يقيم العلاقة بين الإنسان وربه، ودين يحرص على أن يجعل الإنسان مواطنا صالحا. هذه أهداف الإسلام الظاهرة، ولذلك الإسلام أو القرآن لا يتناول المسائل التفصيلية، سواء كانت هذه المسائل علمية أو كانت هذه المسائل تتناول جزئيات الحياة، خاصة ما كان منها ماديا. قد يشير القرآن إلى شيء وينبغي أن يكتفى عند ما تحدث به القرآن، وأما الدخول في التفصيلات وفي الجزئيات فهذا ليس يعني مما عني به القرآن كثيرا. ولذلك طرح الأسئلة في هذه الأمور لعلها مما نهى الإسلام عنه ومما نهى القرآن عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ولهذا جاءت مسائل السؤال في القرآن متنوعة، منها ما حرص القرآن على بيانه، وهذا مما يتعلق بحياة الناس. ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى: يسألونك في 13 موضعا، ويأتي الجواب، تارة يأتي الجواب بالبيان كقوله: يسألونك عن الخمر والميسر، وتارة يأتي الجواب كما يقول أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، يسأل الناس عن شيء والقرآن يلفت نظرهم إلى شيء آخر. ومنهما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، كما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. وكان السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال القمر يبدو هلالا، يبدو هلال ثم يصير قمرا ثم يعود فيكون محاقا، يعني ليش الهلال القمر يصير بهذا الأشكال؟ أول الشهر يكون هلال، وسط الشهر يكون بدرا، آخر الشهر يكون محاقا ما يظهر. وهذه ظاهرة كونية، الله سبحانه وتعالى خلقها لحكم يعلمها، لكنه وجه أنظار المسلمين إلى ما ينفعهم في ذلك. قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله جعلها ميقات يتعرف به الناس الشهور، فإذا بدأ القمر هلالا يعني أول الشهر، وإذا صار بدرا يعني وسط الشهر، وإن صار محاقا فهو آخر الشهر. وهذه الشهور منها ما يتعلق به عبادة كشهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومنها ما يتعلق به الحج، ولذلك قال: مواقيت للناس والحج. ومن الأشهر أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأيام من شهر ذي الحجة، بها يتعرف الناس أشهر الحج. ومن الأهلة ما يعرف به الناس الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. فهذه الأشهر الحرم يجب أن يعرفها الناس، لأن الله تعالى قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. إذن هناك أحكام تتعلق بالهلال أو بالأهلة ينبغي أن تتعرفوها. أما شكل الهلال وحجمه وصغره وكبره فهذه يعني لا يترتب عليها شيء عظيم. ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله فصل بين المسائل التي ينبغي أن يطرح فيها السؤال والمسائل التي لا ينبغي. إنسان يعاني من مشكلة شرعية له أن يسأل عنها، خصوصا إذا وقعت، أما إذا لم تقع قبل وقوعها لا ينبغي السؤال. ولذلك لما جاء الصحابي يسأل: يا رسول الله، الرجل يجد عند أهله رجلا، ماذا يفعل؟ أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء لم يقع. لكن لما وقع وجاء وسأل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والمرأة المتزوجة محصن، ومن قذفها عليه بالبينة. فقال الرجل: يعني شيء عجيب، يا الرجل يجد مع أهله رجلا ينتظر حتى يأتي بأربعة شهود، يعني إن هذا أمر صعب. إن قتله، يقول: إن قتله قتلتموه، ماذا يصنع؟ فأنزل الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فنزل أمر اللعان وحل ذلك الإشكال. فمثل هذه الأمور للناس أن يسألوا. ومن المسائل التي تعرض لها الإمام ابن رجب: هل السؤال لا يزال محظورا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الحظر إنما كان في أيام حياته؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء كان مباحا أو كان حلالا فحرم بسبب مسألته. والناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد اطمأنوا، حيث لا ينزل وحي جديد، فللناس أن يسألوا أو لا. وأهل العلم لهم في ذلك موقفين: منهم من يرى أن الأمر على ما هو عليه، وأن السؤال لا يكون إلا فيما وقع أو فيما يبين أمرا شرعيا قد أوجبه الله تعالى وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السؤال عن أمور محتملة وأشياء افتراضية فهذا مما لا ينبغي. ومنهم من يرى أنه ما دام توقف الوحي، لأن النوازل كثيرة، ولأن ما يجد على الناس في حياتهم كثير، فيحتاج إلى سؤال لمعرفة حكم الشرع، ولعل هذا أنسب شريطة أن لا تكون الأسئلة بغرض الاستخفاف أو الاستهزاء أو ما يشابه ذلك. فما دامت هذه الأسئلة تبين للناس ما نزل إليهم فإنها إن شاء الله مما يجوز سؤاله. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله يعني ابن رجب قال: وقريب من ذلك سؤال الآيات. والمراد بالآيات يعني أن يطلب الناس من النبي المعجزات، إن كنت نبيا اعمل لنا كذا، إن كنت نبيا افعل كذا، هذا مما لا يجوز، لأن هو جرت سنة الله أن الناس إذا سألوا الأنبياء الآيات والمعجزات فإن لم يؤمنوا فإن العذاب يعقب نزول تلك، يعني يعقب تلك الآيات بالنزول فيكون سببا في هلاك تلك الأمم. ولهذا سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت مما لا يجوز، كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب. وقد قال عكرمة وغيره إن الآيات نزلت في ذلك، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يقول نزلت في هذا يعني في سؤال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآيات. لكن الخطاب الموجه للمؤمنين قد يصرف هذا المعنى. قال: ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه، كالسؤال عن وقت الساعة، لأن الله تعالى يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ولذلك لا ينبغي أن يسأل الإنسان عنها. ولما جاء في سؤال جبريل السؤال عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنت ولا أنا يعرف موعدها. وهكذا السؤال عن الروح، فإن الله أجاب بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، يعني مما اختص به الله، ولا يزال أمر الروح لغزا وغيبا، مع أن الطب الحديث والعلم الحديث يحرص كل الحرص على أن يعرف عن الروح شيئا. ودلت أيضا يعني الآيات على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام، مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. قال: وفي الصحيح عن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعان كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله، أي فلما ابتلي بذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا ورد فيه حديث صحيح أخرجه الشيخان من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وهذا إنما كان يعني من الأمور التي جاء النهي بها لأن فيها فسادا ولأن فيها إتلافا ولأن فيها تضييعا للوقت. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين يتألفهم بذلك، يعني لأنه يتودد إليهم بإجابتهم، ولأن غالب أسئلة الأعراب وأسئلة الوفود القادمة إنما تسأل عن أمور تتعلق بالشريعة لجهلهم لكثير من أمور الشريعة. ولهذا لما تتبعنا ما يسأله الأعراب الرجل الذي سأل يا رسول الله إن الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم فأجابه المرء مع من أحب. وفد عبد القيس عندما جاءوا إنما سألوا عن أمور الشريعة، إنما سألوا عن أمور الإيمان، إنما سألوا عن مسائل أحكام الخمور وشربها وعمل النبيذ وما يجوز منه وما لا يجوز، كل ذلك متعلق بمسائل الشرع. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو لم يثبت هجرته حتى يتاح له السؤال. قال وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه، قال فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا، يعني أعطيناه بردا، ثم قلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن الأعرابي يحل له أن يسأل بخلاف المهاجرين والأنصار. قال وذكر حديثا. قال وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان لتأتي علي السنة. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، يعني يقدمون ليسألوا. قال وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى. وذكر الحديث، علق المحقق على هذا الحديث قال يغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس في مسند البزار، لأنه رجع إلى كتاب زوائد البزار للإمام الهيثمي فلم يجده، ورجع إلى مجمع الزوائد فلم يجده، إذ لو كان في مسند البزار لكان أو لذكر في هذين المصدرين. قال وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قل وقوعها أو قبل وقوعها، يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب، فأجابهم ما أنهر الدم، يعني وقطع الأوداج يجوز أن يذكى به، أي رخص لهم في ذلك، وهذا من الأمور التي تمارس. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، يعني أنه أخبر أنه سيكون عليهم أمراء يؤخرون الصلاة وقد يقع منهم بعض المنكرات، فسألوه هل يجوز لهم الخروج عليهم، قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم. سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم وأجابهم، قال وسأله حذيفة رضي الله عنه عن الفتن وما يصنع فيها فأجابه. نعم، يعني أعطوه بردا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، المراد أنهم أهدوه، لأن الأعرابي مباح له أن يسأل، ولأن ما فعلوه إنما كان حثا منهم على الأعراب للأعرابي أن يسأل، فعبر عن الهدية لما كانت يعني في خفاء بمثابة الرشوة.